بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسوف يكمل المصنف رحمه الله حديثه المتعلق بتوحيد الألوهية، وهو ينبه في درس اليوم على حقيقة مهمة في حياة البشر، وهي أن الإنسان يحتاج في حياته بصفة عامة إلى أمور تتعلق ببدنه وأمور تتعلق بروحه ونفسه. فما يتعلق بالبدن يميل إليه الإنسان بما ركب فيه من الشهوة، وما يتعلق بروحه ونفسه يحتاج الإنسان فيه إلى من ينبهه ويذكره. من أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. يقول: كل حي بل وكل مخلوق سوى الله فهو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب. فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. ينبه هنا على أن الإنسان في حياته الدنيا يسعى في اتجاهات مختلفة. وأنت لو نظرت إلى البشر في أول النهار وفي أوسطه وفي آخره، فستجد أن الإنسان لا يسعى سعيا واحدا في كل أوقاته، فهو يسعى إلى عمله ويسعى إلى بيت الله ويسعى إلى زيارات وإلى قضاء حوائج ومصالح مختلفة متنوعة. لكن الإنسان في سعيه لا بد له من دافع يدفعه، فلا يمكن أن يسعى إلا بدافع، ولا يمكن أن يسعى إلا بهدف وغاية. فالدافع يدفعك إلى أن تسعى في اتجاه معين، والهدف والغاية من وراء هذا السعي هو الذي يحصل به عند إدراكه النعيم واللذة والراحة النفسية، أو عند عدم إدراكه الألم والعذاب والمضرة. ولذلك الإنسان عندما يسأل نفسه أو يسأل غيره عن الدوافع المختلفة لسعي البشر، فإن الموظف يسعى إلى عمله لتحصيل قوته ورزقه، فلو قيل له إنك تعمل مجانا وقد تقرر ألا تأخذ على عملك أجرا، فإنه قد لا يسعى ويبحث عن عمل آخر له. لكن المسلم في سعيه إلى بيت الله يسعى لتحصيل أجر لكنه أخروي، فلو علم أنه لم يدرك أجرا على عمله أي على عبادته لأنها غير مستوفية لشروطها، فإما ألا يؤديها وإما أن يبحث عن مواضع الخلل في عبادته فيصلحها. ولذلك هذه الحقيقة الكونية، كل سعي لا بد أن يكون مسبوقا بدافع يدفع الإنسان إليه، وأن يكون له هدف وغاية يريدها من وراء حركته وسعيه. وهذا هو الذي ينبه عليه ابتداء، ليبين أن القرآن قد نبه على هذين النوعين من السعيين، يبين أن هناك من يسعى للدنيا وهناك من يسعى للآخرة، وهناك من يسعى لهما معا يريدهما بتوازن بغير إفراط ولا تفريط. يقول في بيان هذا الأمر الله عز وجل: خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، بذكره تطمئن القلوب، وبرؤيته في الآخرة تقر العيون. ولا شيء يعطيهم الله في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. هذه العبارة التي نبه عليها هنا عبارة في غاية الأهمية، وهي من نوادر استنباطات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: الإنسان في الدنيا يتنعم بأشياء كثيرة وهي متفاوتة في تحصيل السعادة والراحة. فالإنسان يتنعم إذا أكل بعد جوع، وإذا شرب بعد عطش، وإذا أدرك رزقه وقوته، وإذا ربح في تجارته، في أشياء كثيرة. كما أنه يشعر براحة نفسية وسعادة غامرة في قلبه عندما يؤدي حق الله عليه من العبادات التي افترضها الله عليه. لكن هذا النعيم أو هذه الراحة أو هذه السعادة التي يدركها في الدنيا، لو سئل الإنسان ما هو أعظم شيء أنعم الله به عليك، الإجابة تتفاوت. بعض الناس يرى أن أعظم نعمة نعمة السمع أو البصر أو غير ذلك من الجوارح المعروفة، بعضهم يرى أن نعمة الصحة والعافية نعمة عظيمة، ويتفاوت البشر في هذا تفاوتا عظيما. يقول: ينبغي أن يعلم أن أعظم نعمة أنعم الله بها عليك في الدنيا هي نعمة الإيمان به. فالنعم كثيرة ومتفاوتة لا تعد ولا تحصى، أعظمها على الإطلاق نعمة الإيمان بالله. كذلك في الآخرة النعم أو التنعم أو السعادة متنوعة، فهناك الجنة وما فيها من النعيم المقيم بأنواعه المختلفة وصنوفه التي تحدث عنها القرآن الكريم. لكنه يقول: أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده المؤمنين في الآخرة نعمة النظر إلى وجه الله. نسأل الله أن يرزقنا هذه النعمة. يقول: نعمة النظر إلى وجه الله هي أعظم نعمة في الآخرة، أعظم من الجنة ونعيم الجنة. فالجنة على ما فيها من النعيم وعلى ما فيها من الأصناف المختلفة المتفاوتة التي تحدث عنها القرآن وتحدثت عنها السنة الصحيحة، إلا أن أعظم منها نعمة النظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه أعظم نعمة في الآخرة، يقابلها في الدنيا أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان بالله عز وجل. وهذا يفسره أن الإنسان مهما أدرك من النعم الدنيوية من المال ومن الصحة ومن الولد والذرية، لكنه قد يصاب بتعب نفسي أو ألم نفسي أو هم لا يفارقه أو حزن لا يغادره أو غم لا يتخلى عنه، فلا يجد صلاح ذلك ولا علاجه في المال الذي يملكه، ولا في الصحة التي يتنعم بها، ولا في الولد والذرية، ولا في الزوجة، ولا في البيت الذي يسكن فيه، وإنما يجد زوال هذا الألم بالإيمان بالله عز وجل، فيجد راحة نفسه في طاعة ربه. يقول: حاجة العباد إلى الله في عبادتهم أعظم من حاجتهم إلى الخلق والرزق. حاجة العباد إلى الله في عبادتهم لله أعظم من حاجتهم إلى الله في الخلق والرزق، وهي من التنبيهات المهمة. لأن الإنسان لو تصورنا أنه جلس في الحياة، أو خلق بعض الناس بغير رزق، لو خلق بعض الناس بغير رزق، يعني رزق دنيوي، لم يقدر الله لهم رزقا على الإطلاق، فكلما حاول أن يحصل على قوت ليأكل ويشرب لا يقدر الله له ذلك القوت. لو افترضنا أن هذا موجود في بعض البشر، لا يدرك قوتا يأكله ولا شرابا يشربه، لا من الحلال ولا من الحرام. نستطيع أن نتصور هذا الإنسان وهو يموت جوعا وعطشا ويهلك هذا البدن. كلما حاول أن يدرك رزقا حلالا وجد أن أبواب الرزق مغلقة، لأن الله لم يقدر له هذا الرزق. فإذا حاول أن يبحث عن الرزق في الحرام أيضا لم يجد هذا الرزق، فلا هو مدرك له في الحلال ولا هو مدرك له في الحرام، وهذا يعني أنه سيهلك جوعا وعطشا، وهذا متصور وإن لم يكن غير مقدر. فإنه كما ثبت في الصحيح: لا أحد أصبر على الأذى على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، فإن الله يرزق المؤمن والكافر. لكن لو افترضنا أن هذا موجودا، فإن هذا الإنسان يمكن أن ينظر إليه على أنه أتعس إنسان وأشقى إنسان على وجه الأرض. الإنسان الذي خلق دون أن يقدر الله له رزقا على الإطلاق، لا من الحلال ولا من الحرام. هنا يريد أن ينبه على أن الأشقى من هذا الإنسان والأتعس والأشد بلاء ومصيبة من حرم الإيمان، حرمان الإيمان، يعني حرمان الرزق الغير متصور ولا هو موجود في حياة البشر، يفضي إلى موت البدن وهلاكه جوعا وعطشا. لكن الأتعس والأشقى والأشد بلاء ومصيبة من هذا الذي حرم من رزقه، لو افترضنا أنه موجود، هو الذي خلقه الله وقد حرمه الإيمان، لأنه قد استحب العمى على الهدى. فينبه إلى هذا، يقول: حاجة الناس إلى عبادة الله أشد من حاجتهم إلى الله في خلقه ورزقه، أشد من حاجتهم إلى الله في الرزق الذي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه أبدا وإلا مات دونه جوعا وعطشا. ولذلك تعميق هذا المفهوم أن الإنسان الذي يعيش حياته وقد حرم الإيمان، هذا هو الذي سماه القرآن ميتا. قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الميت هو ليس ميتا على الحقيقة في البدن، ولكنه ميت القلب. يقول: كان ميتا، يعني كان مظلم القلب لانعدام الإيمان في هذا القلب وخلو ذلك القلب منه، فأحييناه أي بنور الإيمان، أي قذفنا نور الإيمان في قلبه فصار حيا بعد أن كان ميتا. والقرآن يعتبر أن هذا النوع من الحياة، حياة القلوب بالإيمان وتنويرها بالإيمان، هو الحياة الحقيقية. لأن هذه الحياة، الحياة الحقيقية، حياة القلب، هي الحياة الوحيدة التي تؤهل صاحبها للحياة الحقيقية في الآخرة، التي نبه عليها القرآن في قوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هي الحياة الحقيقية المستمرة الدائمة التي لا تزول ولا تحول. فنحن أمام نوعين من الحياة البشرية بهذا التقسيم: حياة بدن وحياة قلب. حياة البدن لها علامات ظاهرة، إذا انتهت هذه العلامات وصف الإنسان بأنه ميت إذا ظهرت عليه علامات الموت البدني. وأما حياة القلب فعلاماتها ليست متفقا عليها بين البشر. علامات موت القلب ليست علامات ظاهرة كعلامات موت البدن. موت البدن يستطيع كل أحد من البشر ما دام عاقلا أن يحكم على إنسان بأنه مات، يقلب وينظر وبعد ذلك يقرر بأن هذا قد مات. وقد يختلف الناس اختلافا يسيرا عندما يرون أن العلامات غير واضحة، لكن موت القلب لا يمكن لكل البشر أن يقلبوا في بشر ويقولون هؤلاء قد ماتت قلوبهم، وإنما ذلك مما اختص به الله عز وجل أهل الإيمان فقط. ولذلك نبه على هذا المعنى هنا وقال: ولهذا كان الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. الاستنتاج الذي ذكره هنا في التنبيه على أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وأن كلمة التوحيد هي رأس الأمر وهي البداية وهي النهاية، بها يدخل في الإسلام وبها يموت عليه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا التنبيه تنبيه مهم، وقد أشار إليه القرآن، بل إنه منصوص في تاريخ الرسل، وهو من الأمور المشتركة بين كل الدعوات التي جاءت بها الرسل. ولذلك المتدبر يلاحظ أمرا عجيبا في حياة الأمم. هذا الأمر يمكن أن يتضح لك عندما تفكر طويلا فيما كان يطلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه، وفيما حبا جما يعني عظيما كبيرا، وإنه لحب لشديد. وعندما يطلب من الإنسان أن يقدم ماله لغيره فإنه يشعر بألم يصيبه إذا أخرج جزءا من ماله، لكن هذا الألم لا يشعر به المؤمن في الصدقة والزكاة، لكن عندما يدفع الضرائب المقررة يشعر بالألم، عندما يدفع رسوم معينة يشعر بالألم لأنه قد انتقص من ماله، بل إنه عندما يذهب لشراء طعام وشراب يشعر بالألم، لكن هذا الألم يعوضه اللذة التي يدركها بالحصول على ما يحتاجه من الطعام والشراب. لكن ألم فقد المال أو نقصان المال ألم موجود في البشر سواء أدركوه أو لم يدركوه. لكن عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قومه، ومن قبله جميع الرسل دعوا أقوامه إلى كلمة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كنت تلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من العرب أن يقولوا كلمة، يقولوا كلمة لا إله إلا الله، وسهل على الإنسان أن ينطق بهذه الكلمة. لكن إصرار المشركين على عدم التلفظ بهذه الكلمة له اعتبارات كثيرة ونتائج كثيرة، أهمها أمران. الأمر الأول أن جميع الحروب والغزوات والمعارك التي وقعت في تاريخ الرسل كانت مبنية على الخلاف حول النطق بهذه الكلمة فقط. يعني أنت تقول الغزوات بدر وأحد وإيذاء المشركين في البداية وإعراض المشركين عن الدعوة والصد عن سبيل الله، ثم بقية الغزوات إلى فتح مكة وما بعدها في قبائل العرب كان مبنيا على الاختلاف حول كلمة واحدة هي كلمة التوحيد. وأنت تتعجب تقول لماذا لم ينطق العرب بهذه الكلمة حقنا لدمائهم، والمسألة لا تحتاج إلى معارك وحروب وسيوف وقتال وقتل وتشريد وغنائم وأسر وتقطيع للرقاب حول كلمة، هم يدعون إلى النطق بهذه الكلمة ويصرون على رفض النطق بها، وهذا أمر يتعجب له. والأعجب منه أنهم في أثناء المفاوضات والمساومات في مكة كان من عروضهم التي عرضوها أننا مستعدون أن نجمع من أموالنا مبالغ ضخمة ونتنازل عن جزء كبير من الأموال التي نملكها ونعطيها لك حتى تكون أكثرنا مالا. يعني هم مستعدون في مقابل عدم التلفظ بكلمة التوحيد أن يجمعوا اختيارا وطواعية جزءا كبيرا جدا من أموالهم ويقدموه للرسول صلى الله عليه وسلم مقابل تنازله عن دعوتهم للنطق بهذه الكلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل جميع المساومات، يصر على الكلمة، يدعو الناس إليها، يخرج بأصحابه ويعلم أنهم سيموتون في سبيل هذه الكلمة، وفي مقابل ذلك يصر المشركون على عدم النطق بها وأنهم على استعداد في لحظة المساومة لو قال لهم تنازلوا عن كل أموالكم إلا شيئا قليلا أو لا يتصرف أحد منكم في ماله إلا بإذني وعلمي وإحاطتي لقبلوا هذا العرض. فهذه الكلمة كان لها شأن كبير جدا في دعوة الرسل، لكن ليس لها نفس الشأن عند الذين يرثون الإسلام مع التركات التي يرثونها من الآباء والأجداد. يعني لا تشعر بأثر ولا دور كلمة التوحيد في حياة المسلمين الذين ورثوا الإسلام عمن قبلهم كما تشعر به في حياة المسلمين الذين دخلوا الإسلام ابتداء في العصر الأول. يعني نفس هذه الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا بها ولا ينجو الإنسان إلا أن يموت عليها كان لها شأن في العصر الأول يختلف كثيرا عن شأنها الذي هو لها اليوم، وهي نفس الكلمة. لأن الإسلام الموروث يختلف عن الإسلام الذي جاء عن دعوة صادقة وقبول وصفه هرقل في حديث البخاري، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. استنبط هرقل وهو على الكفر أثر هذه الكلمة في القلب، فسأل أبا سفيان قبل أن يسلم سؤالا، قال له يا أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ هل الذين يعلنون الدخول في الإسلام من أهل مكة هل لاحظت أن واحدا منهم قد ارتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه وهو ساخط وكاره لما وجده في هذا الدين؟ قال أبو سفيان وهو ما زال مشركا لا، يعني لم يرتد أحد منهم سقطة لدينه. هرقل يعلل هذه الظاهرة هذه الحقيقة يقول وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعني إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب مخالطة حقيقية فإنها تجعل صاحب ذلك القلب يؤمن ويوقن وينور الله قلبه بهذا الإيمان فيصبح راضيا مطمئنا قرير العين والنفس. هذا الأثر الذي وصف في حديث هرقل مع أبي سفيان ليس موجودا بنفس تأثيره في الإسلام الموروث، ولذلك هنا يقول لا إله إلا الله أحسن الحسنات، ويقصد بهذا أن هذه الكلمة من قالها صادقا موقنا مؤمنا فإنها تثمر ثمرتين. الثمرة الأولى أنها في الدنيا ترده عن كل معصية وتدفعه إلى الاستغفار بعد كل معصية، هذه ثمرتها في الدنيا، ترده عن كل معصية وتدفعه إلى الاستغفار بعد كل معصية وأما في الآخرة فإنها تكون سببا في نجاته وفوزه. ولذلك تتعجب كثيرا عندما تقف عند هذا الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر، أنه شرب الخمر فأتي به سكرانا فأقيم عليه الحد في عصر النبوة، ثم شربها بعد فترة مرة أخرى فأتي به سكرانا فأقيم عليه الحد، ثم شربها مرة ثالثة فأتي به سكرانا فأقيم عليه الحد. فقال رجل من الحاضرين وهو يقام الحد عليه: لعنه الله، يعني لعن شارب الخمر. قال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني أتي به مرة ومرة ومرة، ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله. تتعجب من هذا الجواب النبوي الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وصف لشارب خمر يؤتى به ثلاث مرات ثم يوصف بأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أي هذا الوصف من الأوصاف العجيبة في السنة الصحيحة. ولا يعني هذا أنه يمكن للمسلم أن يشرب الخمر ويقول أنا أحب الله ورسوله أبدا، وإنما كان هذا الرجل متميزا بحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبإيمان قد استقر في قلبه، ليس منافقا وليس عديم الإيمان، وإنما كانت تقع له غفلة ووسوسة من الشيطان فيقع في المعصية، فلا تمنعه هذه المعصية من أن يكون حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستقرا في قلبه وهو عازم على التوبة، لكنه يؤتى به قبل أن يتمكن من التوبة فيما بينه وبين الله وتقع منه الغفلة، ومع ذلك يوصف بهذا الوصف، لأن هذا هو التفسير الدقيق لقول المصنف هنا بأن لا إله إلا الله أحسن الحسنات، يعني ليس كل من قالها قد استقر الإيمان في قلبه ونور الله قلبه بالإيمان الصادق، ولكنها كلمة لها مقتضيات وشروط ونواقض، وهي كلمة عظيمة، هي أصل الدين بداية ونهاية. يقول: واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما ثبت في الحديث الصحيح: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. في هذا الحديث وفي نظائره تلاحظ في الأحاديث الصحيحة التي تأتي بمبشرات أن هذه المبشرات لا تنبه على بقية الأحكام الأخرى، يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يعني أن من يواظب على دروس العلم يسهل الله له طريقا إلى الجنة؟ نعم. فأين صلاته وصومه؟ وأين زكاته وحجه؟ وأين امتناعه عن المعاصي والسيئات؟ يمكن أن يسلك طريقا يلتمس فيه علما لكنه يترك الصلاة أو يترك بقية العبادات أو يفعل الفواحش، فلهذا يسهل له طريق إلى الجنة؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني الذي يحفظها ويفهمها يدخل الجنة، فأين بقية الطاعات والعبادات؟ وهذا الذي يحفظ الأسماء ويفهم الأسماء الحسنى لا يشترط أن يكون يسلك طريقا يلتمس فيه علما، والذي يسلك طريق العلم لا يشترط أن يحفظ الأسماء الحسنى ولا أن يفهم الأسماء الحسنى. فتجد المبشرات في النصوص التي تبين الطرق إلى الجنة متنوعة، تجد مثلا صيام يوم عاشوراء مكفر، وصيام يوم عرفة مكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فليعني هذا أن من أفطر رمضان يكفي أن يصوم يوم عرفة من كل عام فيكفر التي قبله والتي بعده؟ النصوص المبشرة تأتي في عبادات بعينها دون أن تنبه على بقية العبادات والطاعات المفروضة، وهي مسألة في غاية الأهمية، لأنه كما ذكر أهل العلم لا يمكن للعبد أن يفعل ما جاء في نص من هذه النصوص بصورة صحيحة كما جاء بها النص إلا إذا كان فاعلا لما سواها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا الذي يسلك طريقا يلتمس فيه علما لا شك أنه يفعل ذلك يبتغي به وجه الله، وأنه يطلب العلم ليعمل به، وهذا هو المقصود من النص. فإذا سلك طريق العلم الذي يبتغي به وجه الله المؤدي به إلى العمل بما علم فإنه سيقيم بقية العبادات والطاعات. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، من فعل ذلك حفظا وفهما وتدبرا وعملا فإن ذلك يزيد الإيمان في قلبه ويجعل قلبه مطمئنا بالإيمان فيحقق بقية العبادات والطاعات. في الحديث الذي معنا حق الله على العباد وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني كلمتان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال بعدها حق العباد على الله، حقهم على ربهم إذا فعلوا ذلك إذا عبدوه فلم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. والحقيقة أنك تنظر هنا نظرة متأنية إلى هذا النص المبشر ألا يعذبهم، فماذا لو خفت موازينهم يوم القيامة؟ لو خف الميزان فإن العبد يعذب، صاحب الميزان الخفيف يعذب، وصاحب الميزان المتساوي في الشفاعة أو في مشيئة الله، وصاحب الميزان الثقيل من الناجين كما نص على ذلك القرآن وكذلك السنة. فهذا الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا إذا فعل ذلك فإن الله لا يعذبه، فماذا لو كان ميزانه في الآخرة خفيفا؟ النص المجمل الذي جاء هنا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه اللفظ واضح، لا يشرك به شيئا اللفظ واضح، لكن هذا الشرك المنهي عنه هو في الأصل الشرك الأكبر، لكنه يمتد ليشمل كل شرك بالله سواء كان أكبر أو أصغر. وإذا حقق العبد ذلك علم أن في الناس من يعبد المال فيقدم حرصه على تحصيله على طاعة ربه فلا يبالي من أي مال كان مطعمه ومشربه، ومن الناس من يعبد الجاه أو يعبد المنصب أو يقع في الشرك الأصغر أو في الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. فإذا احتاط لنفسه ودفع عن نفسه الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والرياء وسائر صنوف الشرك وحقق ذلك فإنه لن يستطيع أن يفعل ذلك كله إلا إذا كان محققا للعبادات والطاعات، فلا يفعل هذا على وجه الصحيح إلا صاحب الميزان الثقيل، فيكون حقه على الله ألا يعذبه لأنه أدى ما أوجب الله عليه من اجتناب الشرك ومن تأدية العبادات على الوجه المشروع الذي يدرك به ثقل الميزان في الآخرة. فالنصوص المبشرة ينبغي أن تفهم جميعها على أن النص الواحد منها يشتمل على منهج في نفسه يستقيم عليه العبد فيدرك به الطاعة والعبادة التي أمر بها من قبل الله عز وجل. يقول ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله، ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله. الإنسان يحب في دنياه أشياء كثيرة، لكن هذه المحبة لا يستطيع الإنسان أن يتنقن أنها باقية معه إلى أن يموت، ولا يستطيع أن يخليها من المنغصات. فهو يحب أبناءه، يحب ماله، يحب زوجته، يحب أصحابه، يحب جيرانه، يحب إخوانه، لكنه لا يستطيع أن يتنعم بهذه المحبة تنعما خاليا من المنغصات. لا بد أن تتدارك عليه أشياء في الحياة، ولا يستطيع أن يسكن أو يطمئن سكونا كاملا موصولا إلا إلى الله عز وجل. وهذا التميز جاء من حقيقة شرعية ثابتة، وهي أنه لا يمكن للعبد أن يحب من يخافه إلا الله. لا يمكن للمخلوق أن يخاف مما يحب، ولا أن يحب من يخاف إلا مع الله. فأنت لو خفت إنسانا فأنت لا تحبه، لأنه مصدر ألم ومصدر إزعاج لك. إذا خشيت بشرا فأنت لا تحب من تخشاه من البشر، وإذا أحببت إنسانا حبا صادقا فأنت لا تخافه، لا تخاف منه، لأنه مصدر سعادة، مصدر راحة. فأنت لا تخاف ممن تحب، ولا تحب من تخاف إلا فيما يتعلق بحق الله فقط. فالله عز وجل وحده هو الذي تحبه غاية الحب وتخافه غاية الخوف في وقت واحد، تحبه في أعلى درجات الحب وتخشاه وتخافه في أعلى درجات الخشية والخوف. فلا يجتمع هذان الوصفان إلا في حبك وخوفك من الله. ولذلك يقال إذا خفت شيئا فأنت تفر منه، إلا ما كان من خوفك من الله، فكلما ازددت خوفا من الله ازددت إقبالا عليه. كلما ازداد الخوف ازداد الإقبال، لكن في غير الله كلما ازداد الخوف ازداد البعد. إلا في حق الله، وهي التي نبه عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ففروا إلى الله. وهذا اللفظ أو هذه الجملة لا تستخدم أبدا إلا في حق الله. دائما يقال هذا الفعل ففروا، لا يأتي بعده إلا من، فروا من، لكنه في حق الله فقط يقول ففروا إلى، وإلى تفيد الغاية والنهاية. يعني أنتم تفرون إلى الله، ففراركم إلى الله غايتكم وهدفكم في الحياة. ولا يأتي هذا الفعل كما نبهنا، لا يأتي بعده حرف إلى إلا في حق الله فقط، لكنه في حق غير الله لا يكون مقرونا إلا بمن، يقال ففروا من وليس ففروا إلى. يقول: حاجة العبد إلى التوحيد كما نبهنا أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل وأشد من حاجته إلى الهواء الذي يتنفسه. ولك أن تتصور هذه المقارنة اللطيفة: الإنسان في الطعام والشراب كلما اشتد به الجوع يحتاج، فإذا آلمه الجوع فقد يسرق إذا لم يجد، والشراب إذا اشتد به العطش ولم يجد قد يشرب النجاسات، لأنه لا يستغني عن الطعام والشراب. فإذا انقطع عنه الهواء، هذا الوصف يوصف به بصفة خاصة المرضى الذين في غرف الإنعاش، يعني بين الحياة والموت، وتقوم الدنيا ولا تقعد إذا كان المريض في غرفة الإنعاش ويحتاج إلى هواء صناعي وإلى أجهزة بديلة للنفس. فعندما يقال حاجة العبد إلى التوحيد أشد من حاجته إلى الهواء الذي يتنفسه، معناه أنه لا يمكن أن يعيش بغير التوحيد. لا يقال كما أنه لا يمكن أن يعيش بغير الهواء، بل أشد من احتياجه إلى الهواء الذي يتنفسه. يقول: وحاجة العبد إلى الله، وهذا معنى من معاني توحيد الألوهية مهم، حاجة العبد إلى الله لا تنقطع ليلا ونهارا، فهو محتاج إلى الله في كل لحظة وفي أقل من كل لحظة. وهذا المعنى اللطيف استنبطه ابن تيمية رحمه الله من قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: لا أحب الآفلين، لأنه لما أراد أن يقيم الحجة على قومه نظر إلى الشمس وقال لهم: هذا ربي هذا أكبر، ونظر إلى القمر وقال: هذا ربي، ليقيم الحجة عليه. الشمس وجدها في أول الأمر بازغة ثم اختفت، والقمر ظهر فترة من الليل ثم اختفى، أفلا أي اختفى وذهب. قال: لا أحب الآفلين، يعني ينبه العقول البشرية في قومه إلى أنني لا أستطيع أن أعبد إلها يغيب، لأنه لا يحقق الغاية، وإنما الإله الذي ينبغي أن يعبد هو الإله الشاهد الحاضر الذي لا ينام ولا يغيب ولا يستغني عنه العباد طرفة عين ولا أقل من ذلك. يقول عن هذه الحقائق التي نبه عليها أنها مبنية على أصلين: الأصل الأول العبادات التي نؤديها تكليف ومشقة أم راحة ونعيم ومتعة. يقول: فهذا أصل العبادات التي نؤديها تكليف ومشقة ومعاناة وجهد أم راحة ونعيم ومتعة؟ الجواب أنها تشمل الأمرين معا، لكن من ينظر إليها نظرة جسدية يراها مشقة وتعبا ونصبا، ومن ينظر إليها نظرة روحية يراها راحة ونعيما وغذاء لروحه. وهذا المعنى الدقيق يمكن أن تلاحظه بوضوح أكثر عندما تسأل نفس السؤال عن الطعام الذي تأكله. الطعام الذي تأكله مشقة وتعب وجهد عند الأكل أم راحة ولذة ومتعة؟ هو أيضا يشمل الأمرين، لكن هل رأيت إنسانا صحيح البدن يعاني أنه كلما أراد أن يأكل يحرك أسنانه وفكه إلى أعلى وإلى أسفل حتى يمضغ الطعام، ويقول أن في جهد مبذول في مضغ الطعام وفي مد اليد، لأن هذا جهد مد اليد إلى الأطباق ورفعها، ثم مد اليد ورفع اليد، مد اليد ورفع اليد في الطعام والشراب، ثم المضغ والبلع وصب الماء والشرب، هذا جهد. هل رأيت إنسانا يشكو من هذا الجهد؟ لو أن هذا الجهد بنفسه بذل بغير طعام لشكى منه الإنسان، فإن الإنسان يشكو من كل جهد غير مقرون بالنعيم واللذة والمتعة، ولأنه يتنعم بالأكل فهو لا يشعر بالجهد الذي يبذله في تناول طعامه وشرابه. حركة الفك والأسنان والأيدي وصب الماء وتناول الأواني، وأحيانا لسع الطعام الساخن أو البارد في الأسنان، كل هذه الأشياء تهون ولا ترى ولا يلتفت لها الإنسان غالبا، لأنه يرى في الطعام نعيما ومتعة ولذة، خاصة بحسب أنواع الطعام المختلفة. فهو هنا ينبه، يقول: النظر إلى العبادات من شعر بأثرها في روحه وفي قلبه فرآها غذاء وطعاما لقلبه ونعيما وراحة لنفسه، فإنه لا يرى معها ما فيها من التعب والنصب. وكلما ضعف الشعور بهذا الغذاء والطعام الذي للقلب ازداد الشعور بالتعب والمعاناة والمشقة. ولذلك تلاحظ مثلا في صيام رمضان ان المسلمين ليسوا سواء. بعض المسلمين يرى الصيام ثقيلا على نفسه، وبعضهم يعبر عن راحته النفسية الكاملة في الصوم يقول الله انا ارتاح دائما في الصيام واشعر بمتعة وبراحة في كل شيء حتى في البطن، يجد راحة في بطنه وفي معدته. يقول فالنظر، هذا الاصل، النظر الى العبادة، النظر الى الطاعة، ان كان باعتبار تأثيرها الذي يشعر به الانسان في الروح وانها مشقة فسوف يرى انها جهد وتؤديه وانها ثقيلة على نفسه. يقول فهذا اصل. قل لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف اطلاق القول على الايمان والعمل الصالح انه تكليف. يقول لم يأتي اثبات ان الايمان والعمل الصالح تكليف، يعني بمعنى انه شيء في مشقة وتعب ونصب، لان كلمة تكليف دائما مقرونة بالمشقة والتعب، وانما جاء في موضع النفي فقط، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فهو لا يسمي جميع الشريعة تكليفا لانها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الارواح وكمال النعيم. يقصد ان التفاوت في العبادات شيء ملاحظ في حياة المسلم، يعني الجهد المبذول في السفر الى الحج والعمرة والتعب والنصب والزحام في الطواف وفي السعي وفي غيرهما وفي الجمرات ومعاناة السفر في الطريق وما يحدث من مواقف في الذهاب والإياب يتحمله المسلم وهو يقصد الحج مع علم به غالبا قبل أن يقع وبعد وقوعه، ومع ذلك فإنه قد لا يشعر بهذا التعب وهذا النصب في مقابل المتعة الروحية التي يشعر بها وهو يطوف بالبيت أو يصلي عند بيت الله، مع أنه يبذل جهدا أقل بقليل جدا في صلواته المعتادة في مسجده المعتاد، لكنه لا يشعر بنفس المتعة الروحية التي يشعر بها في صلواته في حجه وعمرته. يقول هذا التفاوت يدل على أن المسلم عندما يتعمق في نفسه الشعور بالراحة النفسية وباللذة القلبية وبالمتعة الروحية يبدأ لا يشعر بألم البدن ولا الجسد أبدا، وعندما يضعف هذا التأثير يبدأ الشعور بألم البدن. فأنت تصلي في مسجد من المساجد الآن وقد تشعر احيانا ان الامام قد طول في السجود، لكنك لا تشعر بمثل ذلك اذا صليت في بيت الله الحرام، بل انت نفسك الذي تشكو من تطويل الامام في السجود هنا، انت الذي تطول السجود اكثر منه اذا صليت لنفسك في بيت الله الحرام. يعني انك كلما ازددت شعورا بالمتعة الروحية وغذاء القلب فهذا يضعف الشعور بالتعب والنصب والمشقة التي قد تقع على البدن. يقول هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة مثل النظر إلى وجه الله عز وجل فهما نوعان من النعيم، كما جاء في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وكما في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة التي بعد الحسنى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. هنا يقول الآخرة فيها نوعان من النعيم، نعيم يتنعم به المؤمن في الجنة بمخلوقات طعام وشراب الجنة والحور العين، هذا نعيم بمخلوقات ونعيم يتنعم به بالنظر إلى وجه الله. والنظر إلى وجه الله عز وجل أعلى درجة في التنعم من طعام الجنة وشرابها والحور العين التي فيها، لأنه قال في نهاية هذا النص: فما أعطاهم شيئا، يعني بعد أن أدخلهم الجنة ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه. فهم يرون في النظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه في الآخرة نعيما أعظم بكثير مما هم فيه في الجنة من الطعام والشراب والحور العين وغير ذلك. هو هنا يريد أن ينبه، يقول: هذا النعيم إذا كانت النصوص قد جاءت بهذا الشكل ونحن مؤمنون بما صح به النص، النعيم الأخروي طعام وشراب وحور عين في مقابلة ما كان عليه العبد في الدنيا، الدنيا كان فيها طعام وشراب وزواج، والآخرة الجنة طعام وشراب وزواج، لكن النعيم الذي في الجنة يزيد أضعافا كثيرة لا حصر لها عن النعيم الذي في الدنيا. فالطعام ليس كالطعام والشراب ليس كالشراب والزوجات لسنا كالزوجات، فهو نعيم قد بلغ الغاية وخلى من المنغصات، وهما فرقان عظيمان. يعني لو قيل لك اجلس في بيتك وسوف يأتيك نفس الطعام الذي تأكله والشراب الذي تشربه دون تعب ولا نصب، لو حصل هذا في الدنيا بنفس الطعام والشراب الذي تشتريه دون أن تخرج أو تتعب أو تنصب لشعرت بنعيم مضاعف عما كنت عليه في التعب والنصب. فلو زاد على هذا أن هذا الطعام والشراب يأتيك بغير مقابل لزاد النعيم أضعافا مضاعفة. فلو زاد على هذا أن هذا الطعام والشراب الذي في الجنة يزيد أضعافا مضاعفة لا حصر لها في طعمه ومذاقه ومتعته ولذته عما هو عليه في الدنيا، فإن هذا يضاعف النعيم. فلو علمت أن هذا الطعام الذي تطعمه في الجنة والشراب الذي تشربه لا فضلات تخرج بسببه، فلا غائط ولا بول، هذا مما يضاعف في النعيم، لأن هذه المعاناة وهذه الأشياء مما يزيد في التعب والنصب في الدنيا. فكلما نظرت في نعيم الجنة وجدته زائدا في كل شيء عن نعيم الدنيا. فإذا قيل لك والأحسن منه لذة النظر إلى وجه الله، إن لذة النظر إلى وجه الله أعلى درجات النعيم في الآخرة، وفي نفس الوقت أعلى درجات العذاب في الآخرة للكافرين والمنافقين، ليست الدرك الأسفل من النار، وإنما أعلى درجات العذاب في الآخرة حرمان الكافرين والمنافقين من النظر إلى وجه الله عز وجل. يقول: وقد نبه القرآن على هذا في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. يقول: فهذا النوع من العذاب الذي أشار إليه القرآن الكريم، وهو حجب الكافرين والمنافقين عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، هذا الحرمان هو عذاب أليم في حق هؤلاء، كما أن النظر إلى وجه الله في حق المؤمنين هو نعيم عظيم مقيم أعظم مما في الجنة. هذا التقسيم الذي ذكره هنا، وهو من محاسن استنباطه رحمه الله، نخرج منه بأن الأمر الدنيوي مشتمل على غذاء للبدن، طعام للبدن والجسد، وغذاء وطعام للروح والقلب، وأن الأصل الأول الذي نبه عليه قبل هذا يشير إلى هذا المعنى المهم: هل العبادة والطاعة تعب ونصب ومشقة أم راحة ونعيم وطمأنينة ولذة؟ هذا في الأمر الدنيوي. في الأمر الأخروي المؤمنون يتنعمون في الجنة ويتنعمون أكثر بالنظر إلى وجه الله عز وجل. والكافرون يعذبون في النار ويعذبون أكثر بحجبهم عن رؤية الله في الآخرة. وهو إنما أراد هنا أن ينبه يقول أنت كمؤمن توقن بأن النظر إلى وجه الله أعظم نعيما من نعيم الجنة، وترجو ذلك لنفسك، وفي نفس الوقت أنت لا تنتبه إلى أن سعادة القلب وغذاء القلب وطعام القلب وراحة القلب في الدنيا الذي هو في عبادة الله أيضا أعظم نعيما وراحة ومتعة من الطعام والشراب. يقول فهذه المقارنة إذا فكر فيها العاقل فإنه سيدرك كيف أن النعيم يمكن أن يتحصل عليه من طرق ليست مادية، ليست في المال ولا في الطعام ولا الشراب، وإنما في الراحة النفسية الكاملة. ولذلك فأنت تقرأ في كتب التاريخ، بل وقد ترى ذلك بنفسك، أن هناك أقواما قد أنعم الله عليهم بنعمة التمتع والتنعم بعبادة الله وطمأنينة القلب وراحة النفس، وهم يعيشون في فقر مدقع، لكنهم يتنعمون في فقرهم أعظم بكثير مما يتنعم به أصحاب الملايين وأصحاب الأموال والجاه والمنصب والعقار والذرية والصحة. هؤلاء يتنعمون بهذا أكثر من تنعم هؤلاء، لأن الله قد رزقهم نعمة التنعم بالطاعة والعبادة، فرأوا قرة عينهم في طاعة الله وفي عبادة الله وفي الرضا بما قسمه الله. سوف ينبه المصنف بعد ذلك على جملة من الحقائق التي يحتاج إليها المسلم في حياته، وهي متعلقة بتوحيد الألوهية. والملاحظ في كلام تيمية رحمه الله بصفة عامة، وفي كلامه فيما سنبه عليه من هذه المسائل بصفة خاصة، أنه يمس الواقع كأنه يعيش بيننا وفي عصرنا. يتحدث دائما عن واقع المسلم، عما تحدثه به نفسه، عما يحتاج إلى معرفته ولا يستغني عنه. فتلاحظ أن حديثه وبيانه يتعلق دائما بضرب الأمثلة من واقع الناس ومن الآيات والأدلة والشواهد والقرائن التي تحيط بالمسلم في مجتمعه وفي نفسه، لكنه يحتاج إلى من ينبه عليها ويدله عليها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول: هل يوجد تحقيق لمجموع الفتاوى ولمن؟ وهل الفتاوى الكبرى داخلة في مجموع الفتاوى أم لا؟ الشق الأول من السؤال: كانت هناك محاولات بعد جمع هذا الكتاب لتحقيقه ثم توقفت، لكن الآن آخر ما وصل إليه علمي أنه قد تم تسجيل رسائل دكتوراه لتحقيق كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتخريج نصوصه، وهذا الأمر موجود الآن في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وسوف يتم هذا التحقيق من خلال رسالة الدكتوراه بواقع 3 مجلدات فقط لكل رسالة دكتوراه. يعني معناه أن الكتاب يصل إلى حوالي من 10 إلى 11 بحث أو رسالة دكتوراه، يعني 11 دكتور تقريبا سيتم تخرجهم بالدكتوراه وإجازتهم في هذه الرسائل من خلال فقط تحقيق وتخريج هذا الكتاب، لأنه سفر عظيم يحتاج إلى مثل هذا الجهد. وأما ما يتعلق بأن الفتاوى الكبرى داخلة في مجموع الفتاوى فنعم، لا يكاد يوجد مما هو مطبوع لابن تيمية رحمه الله سواء من الرسائل او من الكتب او من المختصرات لا يكاد يوجد من هذا شيء يخرج عما هو موجود في مجموع الفتاوى. لذلك يسمى الكتاب مجموع فتاوى ومقالات ومسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس فتاوى فقط، وإنما يقال مجموع فتاوى ومقالات ورسائل. والموضوعات التي تكلمنا فيها اليوم متعلقة بأحد هذه الرسائل المطبوعة تسمى قاعدة في توحيد الألوهية، وسوف تأتي رسائل أخرى كثيرة لابن تيمية رحمه الله ضمن هذا الكتاب. هو ليس كتابا مستقلا، وإنما في الغالب يؤخذ منه في غالب الأحوال بعض الرسائل والكتب ويعاد طبعها، فكل الكتب المطبوعة داخلة في هذا الكتاب. السؤال الثاني، سأل يقول علي عدة أيمان على فترات متباعدة، هل يمكن تكفير يمين واحدة لهم أم لا؟ إذا كان السائل قد حلف بالله على شيء أن يفعل أو لا يفعل ثم رأى غيره خيرا منه، فقد أمرت السنة أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. فإذا كان لم يكفر عن أيمان سابقة وحنث في يمينه وفعل الذي هو خير، فهو مخالف للسنة ومقصر في حق نفسه، عليه أن يتوب من ذلك، لأن الذي ينبغي عليه أن يكفر عن يمينه أولا ثم يفعل الذي هو خير. وإذا كان الحال كما ذكر فإنه يكفر عن يمين واحدة فقط، وهذا يكفي عن الأيمان السابقة التي لم يكفر عنها، على أن يستغفر ويتوب إذا كان قد فعل ذلك جاهلا. سأل يقول هل يوجد خلاف بين علي بن أبي طالب وزينب ابنته أو فاطمة زوجته على اختلاف، وبين عمر بن الخطاب، وما حقيقته؟ السائل يبدو أنه قرأ في أحد كتب الشيعة أو في بعض كتب السنة التي تنبه أحيانا على بعض المسائل تنبيها قد لا يكون ثابتا ولا صحيحا، لكن في كل الأحوال أهل السنة والجماعة لهم عقيدة لا ينبغي للمسلم أن يخرج عنها، لأن العقيدة الصحيحة ليس للمسلم اختيار في أن يخالفها. ومن عقيدتهم أنهم يحبون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويثنون على محسنهم ويستغفرون لمسيئهم، ويعتقدون أن الله عز وجل قد جعل لهم حسنات ماحية، وأنه ما من خطأ وقع منهم إلا وله حسنات ماحية ومكفرات يتجاوز الله عز وجل بسببها عنه فيما أخطأ فيه، وأن ما حدث من الخلاف بينهم فمنهم المجتهد المصيب فله أجران، ومنهم المجتهد المخطئ فله أجر، وأمرهم موكول إلى الله عز وجل، وينبغي على المسلم أن يمسك عما شجر بينهم وأن يكف عن الخوض فيما وقع من الفتن إذا كانت هذه الفتن متعلقة بعصر الصحابة رضوان الله عليهم، لما لهم عند الله من المنزلة العالية الرفيعة التي لا يدانيها ولا يساويها ولا يقاربها أحد ممن جاء بعدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهبا يعني في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لا يمكن أن يدرك هذه المنزلة العالية، وهي منزلة الصحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. سأل يقول: تم تعييني في وظيفة مهندس معماري في الإدارة الأمنية لجامعة حلوان، أقوم بالإشراف على مباني الجامعة من مدرجات وغرف تدريس، هل هذا العمل فيه شبهة حيث إن المدرجات وقاعات التدريس يتم فيها اختلاط بين الطلبة والطالبات؟ هذا العمل لا شبهة فيه ولا مانع منه شرعا، وإنما ينبغي أن يكون هذا العمل قائما وموجودا في بلاد المسلمين، وينبغي أيضا أن نبذل الجهد المشروع في سبيل تصحيح هذه المخالفات والتخلص من هذه المنكرات الظاهرة. سؤال يقول: هل هناك ذهب محرم على النساء؟ مع أن الشيخ الألباني قال إنه يوجد ذهب حرام على النساء وهو الذهب المحلق، وله ردود كثيرة رد بها على من أحل الذهب كله على النساء. ثم ما حكم النقاب مع أنه في كتاب الحجاب قال بعدم وجوبه ومعه أدلة وأحاديث؟ هناك حقيقة ينبغي أن تكون معلومة. نحن عندما ننظر في مسألة فقهية أمامنا اختيارات: إما أن يكون من يسأل أو ينظر في مسألة فقهية عاميا مقلدا، عامي مقلد يعني لا قدرة له على الفهم الصحيح لنصوص الشريعة والترجيح بينها، فهذا يقال له عامي مقلد، فهذا مذهبه مذهب من يفتيه. يعني لو صورنا أن هناك رجل عام بسيط لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف من أحكام الدين إلا ما يسمعه، وأراد أن يسأل في مسألة، لا نستطيع أن نقول لهذا العامل البسيط الذي لا يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف شيئا من أبواب العلم: يجب عليك أن تنظر في الأحاديث وفي الأدلة وترجح بينها، ولا نستطيع أن نقول له يجب عليك أن تفهم النصوص لأن هناك حديث في البخاري ويجب عليك أن تفهم هذا النص، لأنه لا قدرة له على الفهم، والتكليف مداره على العقل والفهم، يعني المجنون غير مكلف. فهذا الرجل يقال له عامي مقلد وله نظائر كثيرة في المجتمع، عامي مقلد لا قدرة له على فهم النصوص فهما صحيحا ولا على الترجيح بينها، فهذا مذهبه مذهب من يفتيه. يعني لو صلى الجمعة في مسجد وسمع فتوى على المنبر فهذه الفتوى تصلح له ولأمثاله من المقلدين الذين لا قدرة لهم على الفهم الصحيح للنصوص ولا على الترجيح بينها. وإما أن يكون السائل أو المسلم من طلبة العلم أو المنتسبين إليه الذين لهم قدرة على فهم النصوص فهما صحيحا من خلال شرح وبيان أهل العلم، يعني يقرأ شروح العلماء فيفهم ما جاء فيها من النصوص فيلتزم بما فهمه من أقوال أهل العلم، فهذا يقلد العلماء في أدلتهم، يعني يكون ناقلا للفتوى وليس مفتيا. وإما أن يكون له القدرة على فهم النصوص استقلالا ومعرفة المراد منها والترجيح بينها، فهذا المجتهد الذي يفهم النص بنفسه ويفهم الحكم بنفسه. هذا الكلام أقوله بمناسبة السؤال عن الذهب المحرم على المرأة كما جاء في السؤال، لأننا أو لأن بعضنا قد تعود على أنه إذا رأى قولا في مسألة فقهية أو سمع به ووجد أن عليه جمهور أهل العلم وكثير من أهل العلم، ثم وجد واحدا من أهل العلم قد خالف في مسألة، بدأ يأخذ قول المخالف ويترك قول الأكثر ومعهم في ذلك أدلة صحيحة، وهذا الأسلوب غير صحيح من الناحية الفقهية، لأنه ينبغي عليك أن تأخذ من الأقوال ما وافق الدليل وكان عليه فهم أكثر العلماء. يعني لو أن 50 عالما من العلماء الموثوق بهم قد أفتوا في مسألة وخالف من هؤلاء 50 واحد أو 2 والجميع موثوق بهم وهم أئمة في العلم والدين والفقه والفهم، فإننا نقدم قول هؤلاء العلماء الأكثرية الذين وافقوا الدليل لأنهم قد ترجح قولهم بفهمهم المجتمع، لأنه قد تكون الأدلة متكافئة. يعني هب أن الحديث الدليل الأول في البخاري والدليل الثاني في البخاري مثلا، الأدلة قد تكون متكافئة لكن فهم العلماء ليس متكافئا، فهم العلماء متفاوت. فنحن عندما نرى الأدلة الصحيحة متكافئة في الطرفين في مسألة من المسائل نقدم فهم العلماء الأكثر على العلماء الأقل لتفاوت الأفهام وعدم تكافؤها بين أهل العلم. أما السؤال فإن الذهب عند جمهور أهل العلم بجميع أنواعه وأقسامه حلال للنساء، لكن الخروج من الخلاف يقتضي أن تؤدي المرأة زكاة حليها إذا بلغ نصابا خروجا من خلاف أهل العلم، لأنهم مختلفون في هذه المسألة. لكن ما عدا ذلك فكل الذهب حلال على المرأة بجميع أشكاله المحلق وغير المحلق. والخلاف بين العلماء في هذه المسألة أو خلاف الشيخ الألباني حفظه الله لغيره من أهل العلم في هذه المسألة هو خلاف في فهم النصوص وليس في رد النصوص، خلاف في الفهم، وخلاف الفهم لا يجعل المسلم يرجح القول المرجوح في هذه المسألة. وكذلك نفس الأمر في مسألة النقاب والحجاب التي اختلف فيها أهل العلم. الراجح من الأدلة القرآنية ومن كلام أهل العلم أن بدن المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محارمها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.